الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنحمد الله جل وعلا معاشر الإخوة الكرام على ما متعنا به وإياكم من نعمة الصحة والعافية، وبلغنا وإياكم مواسم الخيرات، وها نحن لا نزال في أبواب الخير والبر، وهذا أوسع الأبواب، ألا وهو باب العلم والفقه في دين الله تبارك وتعالى، فإنه هو الباب العظيم، وقد جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم الخير كله، وذلك في قوله في الصحيح الذي تعرفونه جميعا: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالخير كله في الفقه في دين الله تبارك وتعالى، وأفضل ما يتدارس في بيوت الله تبارك وتعالى هو الفقه في دين الله جل وعز، وأعظم المصادر للفقه في دين الله تبارك وتعالى كتاب الله سبحانه وتعالى، وذلك بتفسيره ومعرفة أحكامه وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك من التفاسير الصحيحة، فهي أول ما يبدأ به بعد أن يفسر كلام الله جل وعلا بكلامه سبحانه وتعالى. ثم سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي الوحي الثاني، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فهي وحي من الله تبارك وتعالى كالقرآن، كما قال جل وعز: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فسنة النبي عليه الصلاة والسلام هي أعظم مصدر بعد القرآن، فهي وحي يؤخذ منه الأحكام الشرعية كما جاء ذلك مبينا في القرآن وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي أقاويل أهل العلم. وهذا الكتاب كتاب اللؤلؤ والمرجان، كنا قد بدأنا فيه وتوقفنا عند باب الزكاة من الإسلام، أليس كذلك شيخ أحمد؟ نعم. فهاتي الحديث الأول. نعم حديث طلحة بن عبيد الله، وأنا أتابع معك في هذا لأن اللفظ هو لفظ البخاري كما علمتم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. نواصل في هذه الليلة الطيبة المباركة قراءة كتاب الإيمان من كتاب اللؤلؤ والمرجان على شيخنا والدنا فضيلة الشيخ محمد ابن هادي المدخلي، وفقه الله ومتعه بالصحة والعافية. قال رحمه الله تعالى: باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام. قال رحمه الله: حديث طلحة بن عبيد الله.
طلحة بن عبيد الله.
طلحة بن عبيد الله قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. وأخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب الزكاة من الإسلام.
نعم، هذا كما سمعتم الحديث بوب عليه البخاري رحمه الله في الصحيح باب الزكاة من الإسلام، وعندنا المصنف بوب عليه بقوله باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام، فيصلح لهذا ويصلح لهذا ويصلح للحج وغيره من شرائع الإسلام التي جاءت مذكورة فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث حديث طلحة ابن عبيد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه، وطلحة ابن عبيد الله راويه هو أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا من قريش، وهو من رهط أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا، فهو تيمي وكنيته أبو محمد، فهو أبو محمد طلحة ابن عبيد الله ابن عثمان ابن عمرو بن كعب ابن سعد ابن تيم الله ابن مرة ابن كعب ابن لوي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. ويلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي بن غالب، وهو الجد السابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الجد الأول للنبي عليه الصلاة والسلام هو عبد المطلب محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب، فهذا الجد السابع للنبي صلى الله عليه وسلم، يلتقي فيه طلحة بن عبيد الله مع النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ويلتقي مع أبي بكر الصديق في تيم الله ابن مرة ابن كعب الذي هو الجد السابع للنبي صلى الله عليه وسلم، وسعد الأول هذا لا يلتقي فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو جد جده طلحة بن عبيد الله ابن عثمان ابن عمر، هذا جده عمر، وأبو جده كعب، أبو جده كعب الأول. أما كعب الثاني الذي يلتقي فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا جد النبي صلى الله عليه وسلم السابع، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه، وهو أحد أصحاب الشورى الستة الذين جعل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه فيهم أمر الخلافة، حيث إنه لم يستخلف ولكن جعل الأمر شورى في الستة من بقية العشرة، فما أجمعوا عليه أو فمن أجمعوا عليه فقد إيش؟ فقد ولي الخلافة. وكان أمر هؤلاء الستة فيما بينهم أن اتفقوا على من؟ على عثمان رضي الله عنه. فهؤلاء الستة بقية العشرة، ثم المهاجرين، ثم الأنصار، كلهم اتفقوا على من؟ على عثمان رضي الله عنه في ذلك الحين، ومن هؤلاء طلحة رضي الله عنه، ويقال له طلحة الخير، ويقال له طلحة الجود، وقد قيل فيه إنه ما رؤي أحد أسرع بالجود والعطاء دون أن يسأل منه، فلذلك لقب بطلحة الجود وطلحة الخير رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو أحد الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، أحد الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وقد وقع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد بيده من ضربة وجهت إليه من الكفار فشلت يده رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوجب طلحة. ويقال إنه يوم أحد ذهب بالخير كله، حتى كان يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه ذهب طلحة يوم أحد بالخير كله رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر له مما وصل إلينا في الكتب، وغير الكتب لا ندري عنه، لكن ما جاءنا في الكتب أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 38 حديثا رضي الله عنه. اتفق مع الشيخان على حديثين، انفرد البخاري باثنين، انفرد مسلم بثلاثة. اتفق الشيخان من حديثه على حديثين، انفرد البخاري بحديثين، انفرد مسلم بثلاثة أحاديث من حديثه الذي مجموعه كله 38 حديثا. فهو من الصحابة من يسمون المقلين، هو من الصحابة المقلين، هذا يسمى عند علماء الحديث بالإقلال. وكثير من الصحابة أقلوا الرواية لا لقلة مسموعهم، ولكن لكثرة ورعهم وخوفهم، فكان الإنسان منهم إذا شك في حديث في حرف منه يخاف أن يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول قال صلى الله عليه وسلم كذا، مخافة أن يقع في الخطأ فيقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. ولهذا كان من هؤلاء المقلين كما تقدم معنا الزبير ابن العوام، الزبير بن العوام رضي الله عنه، وهو ابن عمتي النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم معنا تذكرونه، وابن عمة النبي أمه صفية وزوج عمتي الزبير، فإن الزبير ابن العوام ابن من خويلد الأسدي، وخديجة بنت خويلد، فخديجة ووالده أخوان، فهي عمته ابن عمته وزوج عمته عليه الصلاة والسلام، وعديله في الوقت نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم زوج أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والزبير رضي الله عنه ابن العوام زوج أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم جميعا، فهو عديل النبي وابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم زوج عمته، فالقرابات متعددة بينه. ومع ذلك هذه القرابات تقتضي كثرة المجالسة ولا لا؟ تقتضي كثرة المجالسة، لكن مع ذلك أقل الرواية عنه، لأنه كان يخاف أن يقع في الخطأ على النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيما في الوعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده، ومن كذب علي أيضا متعمدا اللفظ الآخر فليتبوأ مقعده من النار. وهؤلاء وإن كانوا لا يكذبون لكن أيضا يخافون من الخطأ المندرج تحت عموم قوله من قال علي ما لم أقل. فالشاهد الإقلال عند عدد كثير من الصحابة بسبب الورع والخوف، وبعضهم أيضا توفي مبكرا فلم يقعد للتحديث ولم تطل بهم الأعمار رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وقد استشهد رضي الله عنه في جمادى الأولى 36 في وقعة الجمل وعمره 64 سنة رضي الله عنه. فهذا اختصار حال طلحة ابن عبيد الله التيمي. فأنتم تقولون القرشي التيمي ولا تقولون التيمي القرشي، لأنك إذا قلت القرشي التيمي خلاص ما عاد يحتاج، معروف أن قريش بن تيم. إذا قلت القرشي التيمي فإنك تحتاج إلى أن تعرف من أي قريش، فتسأل فيقال لك من تيم. أما إذا قلت التيمي ما عاد يحتاج، لأن تيم من قريش، لأن تيم من قريش معروفة. وقوله في الرواية عندنا جاء رجل، يعني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مجلسه، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مجلسه، ومجلسه عليه الصلاة والسلام الدائم في المسجد، كان يجلس مع أصحابه في المسجد، وكان في أول الهجرة بعدما بنى مسجده لا يعرفه القادم الغريب، فبنوا له دكانا كما تقول يعني مكان مرتفع فيتميز به عن الحلقة حوله، فيعرفه من الغريب ويقصده السائل، يعرف أنه سيد هذه الحلقة فيقصده ويسأله. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي كان من وصفه ما ذكر، ثائر الرأس، ثائر الرأس. قد جاء عندنا هنا أن هذا الرجل من أهل نجد، فهذا فيه بيان لموطنه الذي قدم منه، من أهل نجد، فهذا فيه بيان للموطن. وهكذا جاء عند الإمام مالك في الموطأ، وعند مسلم أيضا في صحيحه، فقد أخرج هذا الحديث فأفادنا معرفة البلد. وقوله ثائر الرأس فيه بيان حال المسافر، فيه بيان حال المسافر. فالمسافر إذا جاء على غير هذا الحال فإنه يستغرب، إلا أن يكون قد أخذ قسطا من الراحة وتهيأ وجاء، كما تقدم معنا فيما في حديث جبريل في دروسنا السابقة، ولا يعرفه منا أحد، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فهنا قوله ثائر الرأس يعني آثار السفر عليه، وقوله ثائر الرأس في إعرابه وجهان، إما أن يقال ثائر بالضم على أنه إيش صفة، وإما أن يقال ثائر الرأس بالنصب على أنه حال لهذا المسافر الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم. وقولهم سائر الرأس المراد به الشعر، المراد به الشعر، والناس تطلق الرأس على الشعر لأنه هو مكان نبته، هو منبت الشعر، فيقولون فلان حلق رأسه، هو حلق رأسه ولا حلق شعره؟ حلق شعره. قالت عائشة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه، فالمراد بحلاق الرأس شعر الرأس، فيطلقون الرأس على الشعر لأنه منبت هذا الشعر. وقوله ثائر الرأس أي ثائر شعر الرأس، والمقصود أن شعره منفوش غير مهذب ولا مسرح، وهذه حالة المسافر البعيد عن الترفه، فهو قريب عهد بسفر وليس مترفها. وقوله يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول بالبناء للمجهول، يسمع بضم أوله مبنيا بناء للمجهول، وهكذا الثانية ولا يفقه ما يقول. يفقه أيضا مبنيا للمجهول، جاء مبنيا للمجهول أو لما لم يسمى فاعله. وهكذا هو عند أبي ذر عن مشايخه الثلاثة رواة البخاري، وكذلك جاء على هذه الصفة وعلى هذا الضبط عند ابن عساكر وأبي الوقت، وجاء بضبط لا نسمع بدل الياء نون، ولا نفقه بدل الياء نون، ومبنية لما؟ للمعلوم، مبنية للمعلوم. فالنون مفتوحة في الموضعين جميعا، وهما روايتان الضم والفتح والنون والياء، ولكن الفتح أكثر كما قال ابن الملقن وكما قال الحافظ كما قال غيرهم، الفتح في هذا أشهر وأكثر، يعني أكثر الروايات على ذلك. وقد ذكر القاضي عياض رحمه الله في ذلك هذا، وذكره النووي وذكره الحافظ ابن الملقن وذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله رحمهم الله تعالى. وقوله لا يفقه ما يقول، لا نفقه ما يقول، هذا الذي لم يفقه مما قاله بسبب الدوي، نحن أخرناه بسبب الدوي، يسمع دوي صوته أو نسمع دوية، فكونهم لا يفقهون بسبب الدوي، والدوي هو رفع الصوت مع الهمهمة بالكلام لا يفصل ولا يعرف، فيقال صوته مدوي أو دوي الصوت، تسمع الصوت المدوي لكنك لا تفقه ما فيه من الكلمات، فهكذا بسبب الدوي لم يفقه قوله، وذلك لأنه يردد الكلام، يعني مثل الهذرمة تكلم مثل الهذرمة يردد الكلمات، لا يستطاع مع هذه الرددة أن يفهم مما يقول شيئا. وقوله في هذا الحديث دوي صوته، وجاء أيضا دوي، دوي صوته بضم الدال، ولكن هذا قليل جدا بل نادر، المعروف في الروايات فتح الدال، يقال دوي صوته نسمع دوي ويسمع دوي، نعم، والفتح هو الصواب في هذا، في دوي الفتح فيه هو الصواب. وقوله في هذا الحديث أيضا حتى دنا، فدل ذلك على ما؟ على ما يحدث من حال السؤال حينما يأتي السائل وهو مهموم بمسألة يبقى يرددها يخاف ضياعها حتى لا ينساها إذا وفد على من؟ على العالم ليسأله، يبقى يردد هذا الشيء الذي يريد أن يسأل عنه، فلعله والله أعلم من هذا الباب كان يردد ما يريد أن يسأل عنه فلم يفهم ماذا يقول. وقد اختلف في هذا الرجل الذي جاء على هذه الحال وعلى هذه الصفة ومن أهل نجد، فقيل إنه ضمام بن ثعلبة، ضمام ابن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر، قاله ابن بطال رحمه الله تعالى وجمع كثير من أهل العلم، وابن بطال أحد شراح البخاري وطبعه شرحه قد طبع مؤخرا لكنه لم ينتشر بعد، له شرح على البخاري، والحافظ كثيرا ما ينقل عنه، وأحيانا يؤيده، وأحيانا يتأيد بقوله، وأحيانا يعترض عليه ويناقشه، وهكذا العلماء، ما منا إلا رد ومردود عليه. الشاهد أن كتاب ابن بطال طبع مؤخرا وهو موجود، كتاب ابن بطال طبع مؤخرا وهو موجود ولله الحمد. فالشاهد يقول إن هذا الرجل على هذا الذي جاء على هذه الصفة هو من؟ هو ضمام ابن ثعلبة أخو بني سعد ابن بكر، واعترض على ابن بطال ومن معه من أهل العلم، اعترض عليهم الإمام القرطبي، الحافظ القرطبي اعترض عليهم، الحافظ القرطبي مختصر مسلم لصحيح مسلم وشرحه بالمفهم، اعترض على من؟ اعترض على الحافظ ابن بطال في أن هذا الرجل هو من؟ هو ضمام ابن ثعلبة. وقد أورد غيره غير القرطبي له من الأدلة ما يسندون بها قوله، ولكن الحافظ رحمه الله بيّن أنها لا يلزم منها أن هذا الرجل يكون شخصا آخر غير ضمام ابن ثعلبة، واستروح إلى أنه ضمام، استروح ظاهر كلامه يؤخذ منه أنه استروح لقول من؟ ابن بطال ومن معه، وذلك لأنه لم يتعقبه، وإنما تعقب من؟ تعقب القرطبي ومن استدل للقرطبي، فكأنه يظهر من ذلك أنه يميل إلى قول من؟ ابن بطال وكثير من أهل العلم الذين مشوا معه. والظاهر من القصة وتكرارها في كتب الصحاح والموطئات والمصنفات والمسانيد والجوامع والسنن، الظاهر منه أنه هو ضمام ابن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقوله يسأل عن الإسلام، يسأل عن الإسلام يعني عن شرائع الإسلام، كما جاء بذلك الروايات في طرق هذا الحديث، كما جاء بذلك الروايات كما هو في طرق هذا الحديث. وقيل يسأل عن حقيقة الإسلام، يسأل عن حقيقة الإسلام. فإذا قيل إنه يسأل عن حقيقة الإسلام، لماذا لم يسأل عن الشهادة؟ ألا يرد هذا السؤال؟ إذا كان يسأل عن حقيقة الإسلام، لماذا لم يسأل عن أول شيء في الإسلام وهو الشهادتين؟ فلماذا لم يسأل عن حقيقة الشهادة؟ والجواب على هذا عند هؤلاء قالوا لعله والله أعلم كان يعلمها، لكن التفاصيل لا يعرفها فلذلك سأل. وقال آخرون يسأل عن الإسلام، المراد بذلك أنه يسأل عن شرائع الإسلام الفعلية، عن شرائع الإسلام الفعلية. وإذا كان كذلك يسأل عن شرائع الإسلام الفعلية يكون قد علم الشهادتين، أنا عرفت الشهادتين لكن أريد أن أعرف ماذا علي من شرائع الإسلام الأخرى كالصلاة والزكاة والصيام كما سيأتي معنا. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها هنا ليس بدليل على أنه لم يرد لها ذكر، والاحتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها ولكنها لم تنقل لشهرتها أيضا، يكون الراوي عندنا حذفها، فإما أن يكون لم يسأل عنها لأنها معروفة عنده، وإما أن يكون الراوي نفسه لم يذكرها لأنها معروفة عند الناس، فاكتفى بماذا؟ بما يستفيد منه الناس شيئا جديدا من شرائع الإسلام. وأيضا يقال لماذا لم يذكر الحج؟ والجواب في هذا أسهل من الأول، إما أن يقال أنه لم يفرض بعد، وإما أن يقال كما قيل في الأول إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره لكن الراوي اختصره. ويؤيد هذا الاحتمال الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره لكن الراوي اختصره أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أخرج هذا الحديث في كتاب الصيام، وفيه قال الراوي فأخبره بشرائع الإسلام، والحج من شرائع الإسلام، وهكذا بقية المفروضات غير الحج، غير الحج فهي من فرائض الإسلام. لماذا؟ لأن الراوي يقول فأخبره بفرائض الإسلام. والحج فريضة ولا مو فريضة؟ الحج فريضة، فدخل بهذا القول دخل به الحج وكل ما لم يذكر من الفرائض، لأنه منتظم تحت قوله شرائع الإسلام، كما قال ذلك عدد من الحفاظ من شراح الحديث كابن الملقن وكالحافظ وغيرهم. فحينما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا قد يؤتى بالرواية كاملة، وأحيانا قد يؤتى بها شبه كاملة، وأحيانا قد يؤتى بالمهم منها. وأضرب لكم مثالا، الآن نجلس في هذا المجلس فنتحدث بعدد كثير من الأحاديث، فيأتي أخي هذا ولا يذكر منه إلا الذي يتعلق بالحال الذي ذكرها، يتم بينهم مجلس أو تحصل مناسبة فيقول أنا سمعت الشيخ يقول كذا، هل هذا هو كل كلامي؟ لا، لكن ذكر الذي يهمه أو يهمه. وهكذا يأتي الآخر فيقول سمعت الشيخ يقول كذا وكذا وكذا، فيذكر أكثر من الأول لكونه هو المحتاج إليه في هذا المقام. وبسبب ذلك معاشر الأحبة يحصل الاختصار في الروايات، يحصل إيش؟ الاختصار في الروايات من النقلة، أحيانا من الصحابة يحصل الاختيار من النقل، الاختصار من النقلة، وأحيانا يكون هذا الاختصار ممن؟ حتى من الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا فالذي يريد أن يتفقه في الحديث لا بد أن يجمع ألفاظه. لا، الفقيه ما يهتم بالطرق، احنا ما نكلفه بالطرق، احنا نعاتبه فيما في الاحكام. الفقيه ما يستنبط الاحكام فنحن نعاتبه في الاحكام، فعليه ان يجمع الالفاظ روايات الحديث، روايات الحديث فيتفقه فيها، لانه يحتاج الى التقييد اذا كان في الحديث اطلاق، يحتاج الى التبيين اذا كان في الحديث اجمال، يحتاج الى النسخ إذا كان في الحديث ناسخ، وهكذا. فالفقيه همه منصب إلى ما؟ إلى الحكم أو على الحكم، فإذا لا بد أن تتجه همته على الألفاظ، فيجمع روايات الحديث. وكلنا ولله الحمد أهل الإسلام نسمع الآن في الإذاعات، ومنها إذاعة القرآن التي عم نفعها، نسمع وفي لفظ وفي لفظ وفي لفظ، ونقرأ في الكتب أخرج البخاري ومسلم كذا، وفي لفظ وفي لفظ وفي لفظ، لأبي داود كذا، لأحمد كذا. أنت إذا ضممت هذه الألفاظ جاءك بعد ذلك حديث كامل فتتفقه منه، فربما أنت إذا جمعته أخرجت منه 100 مسألة، غيرك الذي لم يجمعه يمكن أخرج بمسألتين أو 3 أو 4. فهذا هو الذي يحمل علماء الأحكام أحاديث الأحكام على ما؟ على جمع الأحاديث المتعلقة بالأحكام في رواياتها على هذا النحو، ليخدموا من؟ ليخدموا المتفقه. أما جمع الطرق فهذا لمن؟ للمحدث. ولذلك يعاب عليه إذا قصر فضعف الحديث وله طرق أخرى يتقوى بها، بينما هذا الفقيه هنا يعاب عليه إذا ما تكلم على حكم وأثبته وقد جاء في بعض الطرق الأخرى للحديث ما يرفع هذا الحكم الذي أثبته هو، فلو جمع الألفاظ لتبين له الفقه الصحيح، لكنه لما لم يجمع الألفاظ فاته ما فاته. ولهذا يقال إن بعض من يكثر الالتماس بالتعاليل لو كلف نفسه جمع الألفاظ لا ذهب عنه كثير من هذا. التعاليل ما هي؟ يقول لعله يريد كذا، الحديث هذا قوله كذا لعله يريد كذا، لو جمع الروايات لوجد ما يفسر هذا، ولأراحه كما قال الحافظ ابن حجر وغيره من شراح الحديث المحدثين الجامعين، ولأراحه من كثير من التعليلات التي يلتمسها لعل لعل لعل. فهذا لا بد منه للفقيه، فالمفتي حتى تكون فتواه محكمة لا بد أن يسلك هذا، لا بد أن يسلك هذا المسلك. وقوله عليه الصلاة والسلام خمس صلوات، وقع عند الإسماعيل ما يدل على أن هذا الجواب، أن هذا الجواب إنما وقع لسؤال مخصوص عنها فأجابه عليه الصلاة والسلام. تذكرون في لقاء سبق ذكرنا لكم الإسماعيلي، تذكرون؟ ماذا تذكرون؟ خلونا الآن نسأل قليلا، ماذا تذكرون؟ نعم صحيح، لكن ماذا تذكرون؟ هو الإسماعيلي في المستخرج على البخاري. ما تذكرون أننا قلنا بشرنا هذه الأيام أن بعضهم وجد مخطوطه وأنه يعمل عليه؟ تذكرون هذا؟ تذكرون؟ الحمد لله، عجل الله فرجه، ونسأل الله ألا يميتنا حتى يقر أعيننا برؤيته. فالكتاب وجد، ونسأل الله أن يعين على إخراجه. الشاهد ذكر الإسماعيلي في مستخرجه أن هذا الجواب وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات جاء جوابا للرجل على سؤال خاص عنها، حيث قال له أخبرني ماذا فرض علي من الصلاة. هل جاء هنا الآن موجود هنا؟ ما جاء هنا مختصر، لكن هناك عند الإسماعيلي هذا. وهذا حفظكم الله كما هو مقرر في علم مصطلح الحديث من فوائد المستخرجات، هذا من فوائد المستخرجات التي تستخرج على الكتب، ففيها زيادات في الألفاظ تفسر أحيانا ما يستغلق علينا من هذا الطريق، وفيها أيضا أحيانا يكون رفع تدليس، وفيها أحيانا يكون بيان مجمل، وفيها أحيانا يكون تقييد مطلق، وهكذا. فهذا مما، هذا من فوائد المستخرجات، حيث قال له هنا أخبرني ماذا فرض علي الله من الصلاة، فقال الصلوات الخمس، فتبين بهذا مطابقة كلمة الصلوات الخمس أنها كانت لسؤال ورد عنها بالخصوص لكنه لم يرد معنا في الرواية هنا وحذف. هذا دليل على ما؟ دليل ثاني على الاختصار كما قلنا قبل قليل. فكان الجواب مطابقا لما؟ مطابقا للسؤال، وهو من فوائد المستخرجات كما قلت لكم، وهو دليل أيضا كما قلنا الآن على أن الاختصار يجري من الرواة. وعليه فنعود مرة أخرى ونقول لا بد للمتفقه أن يجمع ألفاظ الحديث الواردة حتى يغنيه ذلك عن الالتماسات بقوله لعل ولعل. وفي قوله عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس جواب على قول السائل إيش؟ قال أخبرني ماذا فرض علي من الصلاة، الفرض هنا الإيجاب. هذه اللفظة ماذا فرض علي من الصلاة؟ جوابها الصلوات الخمس، أخرج ما عدا الصلوات الخمس، فإنها ليست بفريضة. فالسنن الرواتب مثلا ليست بفرائض، هذه لها باب آخر. الفرض هو الذي إذا تركته أثمت، الرواتب لا تأثم لكن لها ثواب آخر. 12 ركعة في اليوم والليلة من حافظ عليها بني له بيت في الجنة، من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة ثم عدها. هذه ثواب آخر، هذه ترغيب واستحباب، لكن هل هو واجب؟ لا. أنا أعاتبك أنك فرطت في تحصيل تكثير الأجر على نفسك، لكني ما أستطيع ألومك بأنك إيش؟ تركت الصلاة. لا، أنت ما تركت الصلاة، تركت مندوبا مستحبا سنة. أما لو تركت الصلاة الفريضة فهنا تلام وتترتب عليها أحكام، فترك المفروضات كفر، ترك الفرائض كفر، وهذا هو الصحيح من قولي أهل العلم، لأن تاركها مباين لأهل الإسلام وتارك أظهر شعار من شعائر الإسلام والمسلمين. فهذه العلامة التي يستدل بها على إسلام الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أغار بالليل يمسك حتى يؤذن المؤذن الفجر، فإن سمع أذانا في هذه القرية وإلا أغار عليها، معنى ما هم مسلمين. فهذا من الشعائر الظاهرة، فالصلاة من الشعائر الظاهرة التي يشك في إيمان تاركها وفي إسلام تاركها، نسأل الله العافية والسلامة. وقوله عليه الصلاة والسلام إجابة له، لا إلا أن تطوع، لما قال له هل علي غيرها قال له عليه الصلاة والسلام لا إلا أن تطوع، هذا توكيد للأول. السائل قال هل علي غيرها، قال له الصلوات الخمس، أخبرني بماذا فرض الله علي من الصلاة، قال له الصلوات الخمس وتقدم الكلام. قال هل علي غيرها، قال لا إلا أن تطوع، هذا دليل على أن ما عدا الخمس كله يجمع تحت باب التطوع. ولذلك أفرده الفقهاء بباب في الفقه مستقل اسمه صلاة التطوع، باب مستقل في الفقه اسمه صلاة التطوع، وذكروا تحته أنواع التطوع جميعا كهذه السنن الرواتب وكالوتر وكركعتي الضحى وغير ذلك من بقية الصلوات التي هي من باب صلاة التطوع وليست من الفرائض. في الوقت نفسه هذا أوضح رد، وهو العمود، أول رد يرد به في مسألة الخلاف في الوتر، فإن الوتر قد وردت أحاديث فيه متكاثرة، الوتر وردت فيه أحاديث متواترة ومتكاثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وردت فيه أحاديث متكاثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن بعض أهل العلم من علماء الحديث صنف فيه كتبا مستقلة لشدة الأمر في هذا وتأكيد النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وجد بعض أهل العلم قال به أنه أنه فريضة أو واجب، فهذا مما يرد به عليه. وهكذا في بقية صلوات التطوع، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين. وقوله إلا لا إلا أن تطوع أو تطوع بتشديد الطاء مع الواو، تطوع أو بتخفيفها تطوع، وحتى مع تطوع فيها فك بين تاءين، فيها فك بين تاءين. وذلك أن قوله عليه الصلاة والسلام تطوع كما في الرواية أصله تتطوع، فأدغمت التاء في التاء فقيل تطوع للثقل، بدل أن تقول تتطوع قيل تطوع. ولذلك جاء في القرآن فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف، أصله إيش؟ يتطوف، فصار فيها ثقل فقيل يطوف، أدغمت التاء في الطاء، وذلك لقرب إيش؟ المخرج، التاء والطاء متقاربتان في المخرج فخفف. وهذا من جمال لغة العرب، ما فيها ثقل، دائما إذا جاء الثقل خففوا. فالحاصل هنا قوله إلا أن تطوع أصله تتطوع، هي بتشديد الطاء تطوع، والواو تطوع مفتوحة، وأصله كما قلنا تتطوع تاءين فأدغمت التاء في إحداهما. ويجوز التخفيف كما هو مضبوط عندنا في هذه النسخة، فتقول في هذا أيضا تطوع، تقول أيضا تطوع بالتخفيف. ولم يقع هنا ذكر للصلاة للزكاة، فجاء بعده الصيام مباشرة، وهذا حفظكم الله أيضا من أوضح الأدلة على ما ذكرناه قبل قليل من اختصار الرواة، فقد يكون مقصودا وقد يكون نسيانا ونحو ذلك، وقد يتردد فيشك فلا يذكره. أنت إذا ترددت في الشيء لا تذكره، تخاف أن تخطأ أو تكذب، فقد يكون تردد شك فتركه، وقد يكون نسيه، وقد يكون اختصره. فهذا دليل على ما ذكرناه قبل قليل، فلم تذكر هنا الزكاة وقد وردت، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وردت في سؤال من؟ في سؤال هذا الرجل الذي هو ضمام ابن ثعلبة، قد ورد ذكرها من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الراوي عبر عنها هنا فقال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. فهل هو مثل قوله عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس؟ هو في الحكم مثله، لكنه في اللفظ ليس مثله، لأنه ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو تعبير من الصحابي عبر عنه، قال وذكر له، وحتى نثبت ذلك نبين أنه أيضا قد جاء في طريق هذا الحديث، بعض طرق هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك فعدها مع شرائع الإسلام كما تقدم معنا قبل قليل، فإنه قد جاء من طريق إسماعيل بن جعفر أن الرجل صلى الله عليه وسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم، أن الرجل رضي الله عنه، أن الرجل الذي هو ضمام رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني بما فرض الله علي من الزكاة، مثل قول إيش في الصلاة، جاء السبب السؤال عنها خصوصا، قال فأخبرني بما فرض الله علي من الزكاة، قال فذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، ذكر له شرائع الإسلام فأخبره بذلك. ولأجل هذا اختصر الراوي هناك، بدل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كذا، هذا اختصار، قال فذكر له إيش؟ فذكر له الزكاة. هذا اختصار، ولا شك أن هذا الاختصار مؤدي. فالصاحب رضي الله عنه ثقة لا كلام في الصحابة، فأراد أن يختصر يقول كذا، لأنه هذا يعبر والتعبير أحيانا يكون أقل. أما كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو أحب إلينا أن ينقل بحرفه، لكن أحيانا بدل أن يطيل بسأله وأجابه يقول وذكر له فقط اختصارا. فمثلا أحدكم بدل أن يحكي كلامي كله يقول ذكر لنا كذا وكذا وكذا، يذكره في 4 كلمات ويكفي. أنت ترجع إلى التسجيل تجده مبسوطا، فهل تستطيع أن تخطئه؟ ما تستطيع تخطئه. ولهذا العلماء لهم في العلم طريقان، العلماء لهم في العلم طريقان في الشروح وفي بيان الأحكام ونقل كلام العلماء قبلهم. الطريق الأولى حكاية القول بالحرف، فيقول قال كذا ثم يأتي به إيش بلفظه، فقد يكون 6 أسطر 7 أسطر يحكيه هو، يعني يعبر عنه من عنده، بشرط أن يكون يعرف ما يخل بالمعنى وما لا يخل، فيحكيه قد يحكيه هو هذا الكلام كله، يحكيه بجملتين أو 3. فهذا يسميه العلماء إيش حكاية، وحكي عن مالك كذا. ترجع إلى قول مالك يمكن تجد 5 أسطر أنت عبرت عنه بإيش بكلمتين، حكي عن مالك كذا، ترجع إلى نص الإمام مالك تجد 5 أسطر فهذا يسمونه إيش الحكاية. مثاله أيضا عند علماء الحديث في الرجال، تأتي إلى راوي من الرواة فتقول قال عنه الإمام البخاري ثقة، قال عنه مسلم ثقة، قال عنه أحمد ثقة، وقال عنه النسائي ثقة، قال عنه الإمام مالك ثقة. أنت تستطيع تحدث هذا كله فتقول وثقه مالك وأحمد والبخاري والنسائي ومسلم وبس، هذا أخسر ولا الأول؟ هذا أخسر. فهذا يسمونه إيش الحكاية. فأنت تحكي تعبر عن كلام العلماء شيء، تنقل كلامهم بنصه وفصه شيء آخر. وحكاية القول لها مكان، ونقل القول بحرفه له مكان. إذا خشيت أن توهم حكيته بنصه وفصه، وإذا لم تخش ذلك قلت كذا كذا كذا. نعم، فهذا دليل على كما قلنا دليل على الاختصار، والاختصار وارد، فأنت تحكي وتختصر. فمنه قوله وذكر له إيش وذكر له الزكاة، هذا عند العلماء يسمى إيش احكي القول، عبر بالحكاية إذا أردت أن تؤلف، ما تريد أن تقطع بالنصوص عن فلان عن فلان عن فلان، فأنت تحكي أقوالهم تقول وذكر كذا وذكر كذا تعبيرا من عندك اختصارا، حتى يصبح التأليف على نسق لا ينقطع بذكر النصوص. نعم. وقوله هنا في هذا الحديث وصيام رمضان، صيام رمضان أمره مشتهر عند الناس ومعلوم، وهو داخل في ضمن الشرائع التي عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم إجمالا، وقد خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذكر، والراوي اعتنى به فنص عليه، فلعله اهتم به لقيام موجب عنده حينئذ لم يقم عنده في الزكاة، لم يقم عنده في الصلاة، لأن أمرها أشهر في ذلك، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وقول الرجل والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، أي يقصد بذلك يقصد بذلك أنه يكون من المقتصدين. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالظالم لنفسه عافانا الله وإياكم من ذلك وغفر لنا ولكم وإخواننا المسلمين، هو الذي جاء بما أمر الله به وخلطه بما بارتكاب ما نهاه الله، هذا ظالم نفسه بالمعاصي. المقتصد هو الذي التزم بالفرائض ما زاد عليها. السابق هو الذي جاء بالفرائض وتقرب بالنوافل. وفي هذا جاء الحديث: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخر الحديث. فإثابة الزيادة لها ثواب آخر هو هذا. أما الفرائض فهذا بابها باب أصل لا يجوز التواني فيه. فقوله: والله لا أزيد على هذا. وجاء في بعض طرق الحديث أن الرجل قال له، أي للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي أكرمك، يعني بما؟ بالرسالة. وقد جاء أيضا هذا في بعض طرق هذا الحديث، أظن عند الطبراني سيأتينا ذكره، أنه قال: والذي أكرمك بالحق. فدل على أن الإسلام والرسالة التي من الله بها سبحانه وتعالى على هذا النبي صلى الله عليه وسلم، واختصه بها من بين سائر الخلق، فختم به النبيون عليه الصلاة والسلام. فقوله: والذي أكرمك، يعني بالحق أو بالنبوة أو بالرسالة، كل ذلك حق. وهنا حلف من غير استحلاف، قالوا هذا من باب الحلف على الأمر المهم توكيدا لالتزامه هنا، وإن لم تسأل الحلف عليه، اهتماما به توكيدا لالتزامك به أمام من؟ أمام من علمك إياه وأرشدك إليه وأخبرك بحكمه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله: ولا أنقص، هذا أيضا فائدته فائدة أخرى، وهي أنك ما تقصر فيما في الفرائض التي أوجبها الله سبحانه وتعالى، وإلا كنت حينئذ معرضا لنفسك للعقوبة. نعم. وقوله عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق، هكذا الرواية عندنا، هكذا الرواية عندنا: أفلح إن صدق. وسندها عند البخاري: حدثنا إسماعيل، يعني ابن أبي أويس ابن أخت الإمام مالك، قال: حدثني مالك بن أنس خاله رحمهم الله جميعا عن عمه، يعني مالك بن أنس يروي هذا الحديث عن من؟ عن عمه إسماعيل ابن أبي أويس ابن أخت الإمام مالك، هو شيخ البخاري، فالبخاري يروي عن إسماعيل، إسماعيل ابن أبي أويس يروي عن من؟ عن خاله الإمام مالك. الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة صاحب الموطأ، والحديث عنده في الموطأ، وهو أحد الأئمة الأربعة المتبوعين في فقههم رحمهم الله. الإمام مالك يرويه عن عمه أبي سهيل، وهو أبو سهيل بن مالك ابن أبي عامر الأصبحي، من أصبح، من حمير، واسمه نافع. هذا أبو سهيل الذي هو من؟ عم الإمام مالك، اسمه من؟ اسمه نافع، وكان ثقة، وقد خرج له الجماعة رحمهم الله تعالى. والإمام مالك روى عنه هنا، وقد روى عنه الإمام مالك لأنه عمه، وروى عنه أيضا الإمام الزهري وهو شيخه، شيخ الإمام مالك الزهري شيخ الإمام مالك، ومع هذا روى عن من؟ عن نافع أبي سهيل الذي هو عم مالك، فهو في الوقت نفسه شيخه وقرينه، شيخه الزهري أخذ مالك أخذ عن الزهري وأكثر، وقرينه لأنه استوى معه في روايته أيضا عن عم مالك، فصار إيش؟ شيخا وزميلا في الوقت نفسه. ومالك وأبو سهيل، هذا أبو سهيل هو مالك ابن أبي عامر الأصبحي حليف طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، حليف لبني تيم، حليف لطلحة، وفي بني تيم أيضا حلفه. يعني أنت إذا صار واحد حليفا لك ما يكون بين قومك حليفا للجميع، يكون حليفا لقومك معه، فهو حليف لمن؟ لطلحة رضي الله عنه. وإلا هو من حمير، هو من حمير أصبحي، من ذي أصبح، من حمير من اليمن، لكنه صار حليفا له. نعم، مثل ما كانت كندة، كندة أين هي؟ كندة في الإحقاف على حضرموت، وزحفت في ملكها في أول أمرها إلى جنوب نجد، وكانت أحلاف لمن؟ لمن؟ لعنز بن وائل، لعنزة، لهم اليوم يقول لهم عنزة، عنز بن وائل. وكندة إذن بالحصاب عشيتان تجيز بهم حجاج بكر بن وائل، حليفان شدة عقد ما احتلفا له ورد عليه عاطفات الوسائل، وحطمه مصر الصفاح وسرحه وشبرقه واخذ النعام الجوافلي. الشاهد قول حليفان شدا عقد ما احتلفا له، هل واحد واحد هم يشدون أم جماعة هذا وجماعة؟ نعم، فالحلف يكون بواحد ويدخل مع الجميع من قومه وراثه، فيكون حلفا للجميع. فالشاهد هذه الجزيرة العربية حينما تنظرون في تاريخها قبل الإسلام وأول الإسلام وصدر الإسلام ووسط الإسلام، ترى كيف القبائل تموج فيها، تتغير من هنا إلى هنا إلى هنا، بذلك تنشأ الأحلاف بين أهل الجنوب والشمال أحيانا، وأهل الوسط والجنوب أحيانا، وأهل الوسط والشمال أحيانا، وأهل الشرق والغرب أحيانا، وهكذا، وذلك لتغير الأماكن. والسبب في ذلك حفظكم الله أنهم ما كان يعني تقوم حياتهم في الغالب في جزيرة العرب إلا على بهيمة الأنعام، على الرعي والأنعام، فيتتبعون بها أماكن الخير، فيحتاجون إلى أن يدخل هذا مع هذا في الأحلاف في ذلك الحين. والشاهد أن هذا الحديث الآن حفظتموه، إسماعيل بن أبي أويس عند البخاري في أول موضع عندنا هنا الذي قرأناه معكم، إسماعيل بن أبي أويس يروي عن من؟ عن خاله الإمام مالك، والإمام مالك يروي عن من؟ عن عمه، وعمه يروي عن من؟ عن أبيه، وأبوه يروي عن من؟ عن حليفه. إذن فهذا الإسناد فيه عدة لطائف، أولا رواته كلهم من الأقارب، مسلسل برواية الأقارب، وإذا أنا رويت عن أقاربي تستطيع توهمني؟ لا تستطيع، أنا أعرف بحديث أهلي من الأجنبي، وأنت كذلك إذا رويت عن أقاربك أنت أعرف بأقاربك، صح ولا لا أخوتي؟ صح ولا لا؟ هذا نحتاجه متى؟ نحتاجه عند الترجيح. فمثلا لو جاء ماجد كراني يروي عن أسرتي وجاء بشيء مستنكر وأنا أرويه عن أسرتي بخلاف ما يرويه، من هو أقدم؟ أنا. والعكس لو روى عن أسرته الشيخ ماجد كراني شيئا وأنا خالفته في الرواية عنهم، هو أقدم لأنه أضبط لحديث أهله. فالشاهد هذا مسلسل بمن؟ بالأقارب كما رأيتم، وفي الوقت نفسه أهل بلد واحد كلهم من المدينة، كلهم مدنيون، إسماعيل مدني ومالك إمام أهل المدينة، وعمه مدني وأبوه مدني وحليفه
طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه مدني، فهو مسلسل بالمدنيين والأقارب، بالمدنيين والأقارب. فهذا الحديث مسلسل بهؤلاء كما سمعتم جميعا، وهم أعرف بهذا الحديث من غيرهم ممن وهم فيه، وإن كان مدنيا. فإسماعيل بن جعفر سيأتينا أحد رواة هذا الحديث، إسماعيل بن جعفر روى المدني، روى هذا الحديث عن عم مالك. إسماعيل بن جعفر مدني، إسماعيل بن جعفر المدني أحد رجال مسلم ثقة، روى هذا الحديث عن عم مالك، وعم مالك يرويه عن من؟ عن أبيه، تمام؟ عن طلحة. فخالف مالكا، فالعمدة حينئذ تكون على من؟ يا ناس العمدة على من؟ على مالك. إن قلت مالك قريب، مالك قريب، إن قلت مالك إمام، مالك إمام، إن قلت مالك أضبط وأحفظ وأتقن، إمام مالك أضبط وأحفظ وأتقن، إن قلت مالك جبل في الإتقان، مالك جبل في الإتقان. زيد على ذلك المرجحات الأخرى. هذا الحديث حفظكم الله احتجنا فيه لهذه الكلمات لأنه قد جاء عند مسلم رحمه الله تعالى من طريق إسماعيل، إسماعيل ابن جعفر المدني الذي هو إيش في طبقة، في طبقة يا ناس أجيبوا، في طبقة من؟ مالك، في طبقة مالك، يرويه عن من مالك؟ عن عمه، عن أبي سهيل. فحينما رواه، رواه على خلاف ما رواه مالك، ورواه كما رواه مالك. هذا سيفيدنا في قضيتنا هذه الليلة، وهي الحلف بغير الله تبارك وتعالى. فإنه قد جاء عند مسلم رحمه الله تعالى هذا الحديث، أخرجه أولا من طريق مالك التي عند البخاري، تمام؟ هذه واحدة، مسلم وافق البخاري، ما هو الآن فيما اتفق عليه الشيخان، مسلم أول شيء أخرج الحديث من طريق مالك عن عمه، عن أبيه، عن طلحة، تمام؟ هذه الطريقة الأولى عند مسلم. ثم أخرجه من طريق إسماعيل ابن جعفر المدني عمن؟ عن عم مالك، عن أبيه، عن طلحة بن عبيد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق. فمعنى هذا الحلف بغير الله تبارك وتعالى، وهذا في الحقيقة منكر، هذا في الحقيقة مما أنكر على إسماعيل ابن جعفر رحمه الله تعالى. الإمام البخاري، نعود بعد ذلك، الإمام البخاري خرج هذا الحديث في 4 مواضع من الصحيح، الإمام البخاري خرج هذا الحديث في 4 مواضع من الصحيح عن طلحة بن عبيد الله، خرجه في كم؟ في 4 مواضع، كلها هذه المواضع 4 ليس فيها من؟ ليس فيها أفلح وأبيه إن صدق. هذا الموضع الأول الذي ذكرناه معنا هنا قبل قليل، ومنه قرأنا وبدأنا به في الزكاة من الإسلام، فأخرجه على هذا النحو رحمه الله تعالى وبهذا اللفظ أفلح إن صدق. ولهذا هذا القسم بهذا اللفظ هو الحديث الأول عند مسلم، أخرجه صاحبنا في كتابه هنا وضعه، صاحبنا الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، كلامه فيما اتفق عليه الشيخان. البخاري ومسلم اتفقوا على هذه اللفظة، أفلح إن صدق بدون وأبيه. البخاري ليس عنده إيش؟ وأبيه. خرج هذا الحديث في كم موضع؟ خرجه فيه 4 مواضع، ومع ذلك لم يخرج فيها جميعا، لم يخرج فيها جميعا لفظة وأبيه. يقول حانت الصلاة فلعلنا نقف عند هذا، فإن يسر الله أكملنا بعد الصلاة أو في لقاء آخر. المهم أن تعلموا ابتداء بلفظ مختصر، ولكن مع الخصم المعترض تحتاج أن تبسط الحجج حتى إيش؟ تقطع عليه الحجج جميعا التي تحتج بها. الذي يهم أن تعلموا أن الذي اتفق عليه البخاري ومسلما أفلح إن صدق هذا هو الصحيح، ولفظة أفلح وأبيه إن صدق هذه اللفظة شاذة منكرة معلولة، يأتي بيان ذلك كله ببسط الكلام على طرقها إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنحمد الله جل وعلا معاشر الإخوة الكرام على ما متعنا به وإياكم من نعمة الصحة والعافية، وبلغنا وإياكم مواسم الخيرات، وها نحن لا نزال في أبواب الخير والبر، وهذا أوسع الأبواب ألا وهو باب العلم والفقه في دين الله تبارك وتعالى، فإنه هو الباب العظيم، وقد جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم الخير كله، وذلك في قوله في الصحيح الذي تعرفونه جميعا: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالخير كله في الفقه في دين الله تبارك وتعالى، وأفضل ما يتدارس في بيوت الله تبارك وتعالى هو الفقه في دين الله جل وعز، وأعظم المصادر للفقه في دين الله تبارك وتعالى كتاب الله سبحانه وتعالى، وذلك بتفسيره ومعرفة أحكامه وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك من التفاسير الصحيحة، فهي أول ما يبدأ به بعد أن يفسر كلام الله جل وعلا بكلامه سبحانه وتعالى. ثم سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي الوحي الثاني، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فهي وحي من الله تبارك وتعالى كالقرآن، كما قال جل وعز: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فسنة النبي عليه الصلاة والسلام هي أعظم مصدر بعد القرآن، فهي وحي يؤخذ منه الأحكام الشرعية كما جاء ذلك مبينا في القرآن وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي أقاويل أهل العلم. وهذا الكتاب كتاب اللؤلؤ والمرجان، كنا قد بدأنا فيه وتوقفنا عند باب الزكاة من الإسلام، أليس كذلك شيخ أحمد؟ نعم. فهاتي الحديث الأول. نعم حديث طلحة بن عبيد الله، وأنا
أتابع معك في هذه، لأن اللفظ هو لفظ البخاري كما علمتم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. نواصل في هذه الليلة الطيبة المباركة قراءة كتاب الإيمان من كتاب اللؤلؤ والمرجان على شيخنا والدنا فضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي، وفقه الله ومتعه بالصحة والعافية. قال رحمه الله تعالى: باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام. قال رحمه الله: حديث طلحة بن عبيد بن عبد الله.
طلحة بن عبيد الله.
طلحة بن عبيد الله قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. وأخرجه البخاري في كتاب الإيمان. باب الزكاة من الإسلام.
نعم، هذا كما سمعتم الحديث بوب عليه البخاري رحمه الله في الصحيح باب الزكاة من الإسلام، وعندنا المصنف بوب عليه بقوله: باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام. فيصلح لهذا ويصلح لهذا ويصلح للحج وغيره من شرائع الإسلام التي جاءت مذكورة فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث حديث طلحة ابن عبيد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه. وطلحة ابن عبيد الله راويه هو أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا من قريش، وهو من رهط أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا، فهو تيمي، كنيته أبو محمد، فهو أبو محمد طلحة ابن عبيد الله ابن عثمان ابن عمرو بن كعب ابن سعد ابن تيم الله ابن مرة ابن كعب ابن لوي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. ويلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي بن غالب، وهو الجد السابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الجد الأول للنبي عليه الصلاة والسلام هو عبد المطلب محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب. فهذا الجد السابع للنبي صلى الله عليه وسلم، يلتقي فيه طلحة بن عبيد الله مع النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ويلتقي مع أبي بكر الصديق في تيم الله، في تيم الله ابن مرة بن كعب الذي هو الجد السابع للنبي صلى الله عليه وسلم، وسعد الأول هذا لا يلتقي فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو جد جده طلحة بن عبيد الله ابن عثمان ابن عمر، هذا جده عمر، وأبو جده كعب، أبو جده كعب الأول. أما كعب الثاني الذي يلتقي فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا جد النبي صلى الله عليه وسلم السابع، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه، وهو أحد أصحاب الشورى الستة الذين جعل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه فيهم أمر الخلافة، حيث إنه لم يستخلف ولكن جعل الأمر شورى في الستة من بقية العشرة، فما أجمعوا عليه أو فمن أجمعوا عليه فقد إيش؟ فقد ولي الخلافة. وكان أمر هؤلاء الستة فيما بينهم أن اتفقوا على من؟ على عثمان رضي الله عنه. فهؤلاء الستة بقية العشرة، ثم المهاجرين، ثم الأنصار، كلهم اتفقوا على من؟ على عثمان رضي الله عنه في ذلك الحين. ومن هؤلاء طلحة رضي الله عنه، ويقال له طلحة الخير، ويقال له طلحة الجود. وقد قيل فيه إنه ما رؤي أحد أسرع بالجود والعطاء دون أن يسأل منه، فلذلك لقب بطلحة الجود وطلحة الخير رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهو أحد الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، أحد الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وقد وقع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد بيده من ضربة وجهت إليه من الكفار فشلت يده رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوجب طلحة. ويقال إنه يوم أحد ذهب بالخير كله، حتى كان يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه ذهب طلحة يوم أحد بالخير كله رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر له مما وصل إلينا في الكتب، وغير الكتب لا ندري عنه، لكن ما جاءنا في الكتب أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 38 حديثا رضي الله عنه. اتفق مع الشيخان على حديثين، انفرد البخاري باثنين، انفرد مسلم بثلاثة. اتفق الشيخان من حديثه على حديثين، انفرد البخاري بحديثين، انفرد مسلم بثلاثة أحاديث من حديثه الذي مجموعه كله 38 حديثا. فهو من الصحابة من يسمون المقلين، هو من الصحابة المقلين، هذا يسمى عند علماء الحديث بالإقلال. وكثير من الصحابة أقلوا الرواية لا لقلة مسموعهم ولكن لكثرة ورعهم وخوفهم، فكان الإنسان منهم إذا شك في حديث في حرف منه يخاف أن يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول قال صلى الله عليه وسلم كذا، مخافة أن يقع في الخطأ فيقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. ولهذا كان من هؤلاء المقلين كما تقدم معنا الزبير ابن العوام، الزبير بن العوام رضي الله عنه، وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم معنا تذكرونه، وابن عمة النبي أمه صفية وزوج عمة الزبير، فإن الزبير ابن العوام ابن من؟ خويلد الأسدي، وخديجة بنت خويلد، فخديجة ووالده أخوان، فهي عمته ابن عمته وزوج عمته عليه الصلاة والسلام، وعديله في الوقت نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم زوج أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والزبير رضي الله عنه ابن العوام زوج أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم جميعا، فهو عديل النبي وابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم زوج عمته، فالقرابات متعددة بينه. ومع ذلك هذه القرابات تقتضي كثرة المجالسة ولا لا؟ تقتضي كثرة المجالسة، لكن مع ذلك أقل الرواية عنه، لأنه كان يخاف أن يقع في الخطأ على النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيما في الوعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده، ومن كذب علي أيضا متعمدا اللفظ الآخر فليتبوأ مقعده من النار. وهؤلاء وإن كانوا لا يكذبون لكن أيضا يخافون من الخطأ المندرج تحت عموم قوله من قال علي ما لم أقل. فالشاهد الإقلال عند عدد كثير من الصحابة بسبب الورع والخوف، وبعضهم أيضا توفي مبكرا فلم يقعد للتحديث ولم تطل بهم الأعمار رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وقد استشهد رضي الله عنه في جمادى الأولى سنة 36 في وقعة الجمل وعمره 64 سنة رضي الله عنه. فهذا اختصار حال طلحة ابن عبيد الله التيمي. فأنتم تقولون القرشي التيمي، ولا تقولون التيمي القرشي، لأنك إذا قلت القرشي التيمي خلاص ما عاد يحتاج، معروف أن قريش بن تيم. إذا قلت القرشي التيمي فإنك تحتاج إلى أن تعرف من أي قريش، فتسأل فيقال لك من تيم. أما إذا قلت التيمي ما عاد يحتاج، لأن تيم من قريش، لأن تيما من قريش معروفة. وقوله في الرواية عندنا: جاء رجل، يعني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مجلسه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مجلسه، ومجلسه عليه الصلاة والسلام الدائم في المسجد، كان يجلس مع أصحابه في المسجد، وكان في أول الهجرة بعدما بنى مسجده لا يعرفه القادم الغريب، فبنوا له دكانا كما تقول، يعني مكان مرتفع فيتميز به عن الحلقة حوله، فيعرفه من الغريب ويقصده السائل، يعرف أنه سيد هذه الحلقة فيقصده ويسأله. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي كان من وصفه ما ذكر: ثائر الرأس، ثائر الرأس. قد جاء عندنا هنا أن هذا الرجل من أهل نجد، فهذا فيه بيان لموطنه الذي قدم منه، من أهل نجد، فهذا فيه بيان للموطن. وهكذا جاء عند الإمام مالك في الموطأ، وعند مسلم أيضا في صحيحه، فقد أخرج هذا الحديث فأفادنا معرفة البلد. وقوله ثائر الرأس فيه بيان حال المسافر، فيه بيان حال المسافر. فالمسافر إذا جاء على غير هذا الحال فإنه يستغرب، إلا أن يكون قد أخذ قسطا من الراحة وتهيأ وجاء، كما تقدم معنا فيما في حديث جبريل في دروسنا السابقة، ولا يعرفه منا أحد، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فهنا قوله ثائر الرأس يعني آثار السفر عليه. وقوله ثائر الرأس في إعرابه وجهان: إما أن يقال ثائر بالضم على أنه إيش صفة، وإما أن يقال ثائر الرأس بالنصب على أنه حال لهذا المسافر الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم. وقولهم ثائر الرأس
المراد به الشعر، المراد به الشعر، والناس تطلق الرأس على الشعر لأنه هو مكان نبته، هو منبت الشعر، فيقولون فلان حلق رأسه. هو حلق رأسه ولا حلق شعره؟ نعم حلق شعره. قالت عائشة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه، فالمراد بحلاق الرأس شعر الرأس، فيطلقون الرأس على الشعر لأنه منبت هذا الشعار. وقوله ثائر الرأس أي ثائر شعر الرأس، والمقصود أن شعره منفوش غير مهذب ولا مسرح، وهذه حالة المسافر البعيد عن الترفه، فهو قريب عهد بسفر وليس مترفها. وقوله يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول بالبناء للمجهول، يسمع بضم أوله مبنيا بناء للمجهول، وهكذا الثانية ولا يفقه ما يقول، يفقه أيضا مبنيا للمجهول، جاء مبنيا للمجهول أو لما لم يسمى فاعله. وهكذا هو عند أبي ذر عن مشايخه الثلاثة رواة البخاري، وكذلك جاء على هذه الصفة وعلى هذا الضبط عند ابن عساكر وأبي الوقت، وجاء بضبط لا نسمع بدل الياء نون، ولا نفقه بدل الياء نون، ومبنية لما؟ للمعلوم، مبنية للمعلوم، فالنون مفتوحة في الموضعين جميعا وهما روايتان الضم والفتح والنون والياء، ولكن الفتح أكثر كما قال ابن الملقن وكما قال الحافظ كما قال غيرهم، الفتح في هذا أشهر وأكثر، يعني أكثر الروايات على ذلك. وقد ذكر القاضي عياض رحمه الله في ذلك هذا، وذكره النووي وذكره الحافظ ابن الملقن وذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله رحمهم الله تعالى. وقوله لا يفقه ما يقول، لا نفقه ما يقول، هذا الذي لم يفقه مما قاله بسبب الدوي، نحن أخرناه بسبب الدوي، يسمع دوي صوته أو نسمع دوية، فكونهم لا يفقهون بسبب الدوي، والدوي هو رفع الصوت مع الهمهمة بالكلام لا يفصل ولا يعرف، فيقال صوته مدوي أو دوي الصوت، تسمع الصوت المدوي لكنك لا تفقه ما فيه من الكلمات، فهكذا بسبب الدوي لم يفقه قوله، وذلك لأنه يردد الكلام، يعني مثل الهذرمة تكلم مثل الهذرمة يردد الكلمات، لا يستطاع مع هذه الرددة أن يفهم مما يقول شيئا. وقوله في هذا الحديث دوي صوته، وجاء أيضا دوي صوته بضم الدال، ولكن هذا قليل جدا بل نادر، المعروف في الروايات فتح الدال يقال دوي صوته. نسمع دوية ويسمع دوي. نعم، والفتح هو الصواب في هذا، في دوي الفتح فيه هو الصواب. وقوله في هذا الحديث أيضا حتى دنا، فدل ذلك على ما يحدث من حال السؤال حينما يأتي السائل وهو مهموم بمسألة يبقى يرددها يخاف ضياعها حتى لا ينساها إذا وفد على من؟ على العالم ليسأله، يبقى يردد هذا الشيء الذي يريد أن يسأل عنه. فلعله والله أعلم من هذا الباب كان يردد ما يريد أن يسأل عنه فلم يفهم ماذا يقول. وقد اختلف في هذا الرجل الذي جاء على هذه الحال وعلى هذه الصفة ومن أهل نجد، فقيل إنه ضمام بن ثعلبة، ضمام ابن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر، قاله ابن بطال رحمه الله تعالى وجمع كثير من أهل العلم. وابن بطال أحد شراح البخاري، وطبعه شرحه قد طبع مؤخرا لكنه لم ينتشر بعد، له شرح على البخاري، والحافظ كثيرا ما ينقل عنه وأحيانا يؤيده وأحيانا يتأيد بقوله وأحيانا يعترض عليه ويناقشه، وهكذا العلماء، ما منا إلا رد ومردود عليه. الشاهد أن كتاب ابن بطال طبع مؤخرا وهو موجود، كتاب ابن بطال طبع مؤخرا وهو موجود ولله الحمد. فالشاهد يقول إن هذا الرجل على هذا الذي جاء على هذه الصفة هو من؟ هو ضمام ابن ثعلبة أخو بني سعد ابن بكر، واعترض على ابن بطال ومن معه من أهل العلم، اعترض عليهم الإمام القرطبي، الحافظ القرطبي اعترض عليهم، الحافظ القرطبي مختصر مسلم لصحيح مسلم وشرحه بالمفهم، اعترض على من؟ اعترض على الحافظ ابن بطال في أن هذا الرجل هو من؟ هو ضمام ابن ثعلبة. وقد أورد غيره غير القرطبي له من الأدلة ما يسندون بها قوله، ولكن الحافظ رحمه الله بيّن أنها لا يلزم منها أن هذا الرجل يكون شخصا آخر غير ضمام ابن ثعلبة، واستروح إلى أنه ضمام، استروح ظاهر كلامه يؤخذ منه أنه استروح لقول من؟ ابن بطال ومن معه، وذلك لأنه لم يتعقبه، وإنما تعقب من؟ تعقب القرطبي ومن استدل للقرطبي، فكأنه يظهر من ذلك أنه يميل إلى قول من؟ ابن بطال وكثير من أهل العلم الذين مشوا معه. والظاهر من القصة وتكرارها في كتب الصحاح والموطئات والمصنفات والمسانيد والجوامع والسنن، الظاهر منه أنه هو ضمام ابن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقوله يسأل عن الإسلام، يسأل عن الإسلام يعني عن شرائع الإسلام، كما جاء بذلك الروايات في طرق هذا الحديث، كما جاء بذلك الروايات كما هو في طرق هذا الحديث. وقيل يسأل عن حقيقة الإسلام، يسأل عن حقيقة الإسلام. فإذا قيل إنه يسأل عن حقيقة الإسلام، لماذا لم يسأل عن الشهادة؟ ألا يرد هذا السؤال؟ إذا كان يسأل عن حقيقة الإسلام، لماذا لم يسأل عن أول شيء في الإسلام وهو الشهادتين؟ فلماذا لم يسأل عن حقيقة الشهادة؟ والجواب على هذا عند هؤلاء قالوا لعله والله أعلم كان يعلمها لكن التفاصيل لا يعرفها فلذلك سأل. وقال آخرون يسأل عن الإسلام، المراد بذلك أنه يسأل عن شرائع الإسلام الفعلية، عن شرائع الإسلام الفعلية، وإذا كان كذلك يسأل عن شرائع الإسلام الفعلية يكون قد علم الشهادتين. أنا عرفت الشهادتين لكن أريد أن أعرف ماذا علي من شرائع الإسلام الأخرى كالصلاة والزكاة والصيام كما سيأتي معنا. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها هنا ليس بدليل على أنه لم يرد لها ذكر، والاحتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها ولكنها لم تنقل لشهرتها أيضا، يكون الراوي عندنا حذفها، فإما أن يكون لم يسأل عنها لأنها معروفة عنده، وإما أن يكون الراوي نفسه لم يذكرها لأنها معروفة عند الناس، فاكتفى بماذا؟ بما يستفيد منه الناس شيئا جديدا من شرائع الإسلام. وأيضا يقال لماذا لم يذكر الحج؟ والجواب في هذا أسهل من الأول، إما أن يقال أنه لم يفرض بعد، وإما أن يقال كما قيل في الأول إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره لكن الراوي اختصره. ويؤيد هذا الاحتمال الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره لكن الراوي اختصره أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أخرج هذا الحديث في كتاب الصيام، وفيه قال الراوي فأخبره بشرائع الإسلام، والحج من شرائع الإسلام، وهكذا بقية المفروضات غير الحج فهي من فرائض الإسلام. لماذا؟ لأن الراوي يقول فأخبره بفرائض الإسلام، والحج فريضة ولا ما فريضة؟ الحج فريضة، فدخل بهذا القول دخل به الحج وكل ما لم يذكر من الفرائض، لأنه منتظم تحت قوله شرائع الإسلام، كما قال ذلك عدد من الحفاظ من شراح الحديث كابن الملقن وكالحافظ وغيرهم. فحينما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا قد يؤتى بالرواية كاملة، وأحيانا قد يؤتى بها شبه كاملة، وأحيانا قد يؤتى بالمهم منها. وأضرب لكم مثالا، الآن نجلس في هذا المجلس فنتحدث بعدد كثير من الأحاديث، فيأتي أخي هذا ولا يذكر منه إلا الذي يتعلق بالحال الذي ذكرها، يتم بينهم مجلس أو تحصل مناسبة فيقول أنا سمعت الشيخ يقول كذا، هل هذا هو كل كلامي؟ لا، لكن ذكر الذي يهمه أو يهمه. وهكذا يأتي الآخر فيقول سمعت الشيخ يقول كذا وكذا وكذا، فيذكر أكثر من الأول لكونه هو المحتاج إليه في هذا المقام. وبسبب ذلك معاشر الأحبة يحصل الاختصار في الروايات، يحصل إيش؟ الاختصار في الروايات من النقلة، أحيانا من الصحابة يحصل الاختيار من النقل الاختصار من النقلة، وأحيانا يكون هذا الاختصار ممن؟ حتى من الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا فالذي يريد أن يتفقه في الحديث لا بد أن يجمع ألفاظه. لا، الفقيه ما يهتم بالطرق، احنا ما نكلف بالطرق، احنا نعاتبه فيما في الاحكام. الفقيه ما هو يستنبط الاحكام فنحن نعاتبه في الاحكام، فعليه ان يجمع الالفاظ روايات الحديث فيتفقه فيها، لانه يحتاج الى التقييد اذا كان في الحديث اطلاق، يحتاج الى التبيين اذا كان في الحديث اجمال، يحتاج الى النسخ إذا كان في الحديث ناسخ، وهكذا. فالفقيه همه منصب إلى ما؟ إلى الحكم أو على الحكم، فإذا لا بد أن تتجه همته على الألفاظ، فيجمع روايات الحديث. وكلنا ولله الحمد أهل الإسلام نسمع الآن في الإذاعات، ومنها إذاعة القرآن التي عم نفعها، نسمع وفي لفظ وفي لفظ وفي لفظ، ونقرأ في الكتب أخرج البخاري ومسلم كذا، وفي لفظ وفي لفظ وفي لفظ، لأبي داود كذا، لأحمد كذا. أنت إذا ضممت هذه الألفاظ جاءك بعد ذلك حديث كامل فتتفقه منه، فربما أنت إذا جمعته أخرجت منه 100 مسألة، غيرك الذي لم يجمعه يمكن يخرج بمسألتين أو 3 أو 4. فهذا هو الذي يحمل علماء الأحكام أحاديث الأحكام على ما على جمع الأحاديث المتعلقة بالأحكام في رواياتها على هذا النحو، ليخدموا من؟ ليخدموا المتفقه. أما جمع الطرق فهذا لمن؟ للمحدث. ولذلك يعاب عليه إذا قصر فضعف الحديث وله طرق أخرى يتقوى بها، بينما هذا الفقيه هنا يعاب عليه إذا ما تكلم على حكم وأثبته وقد جاء في بعض الطرق الأخرى للحديث ما يرفع هذا الحكم الذي أثبته هو. فلو جمع الألفاظ لتبين له الفقه الصحيح، لكنه لما لم يجمع الألفاظ فاته ما فاته. ولهذا يقال إن بعض من يكثر الالتماس بالتعاليل لو كلف نفسه جمع الألفاظ لا ذهب عنه كثير من هذا التعاليل. ما هي؟ يقول لعله يريد كذا، الحديث هذا قوله كذا لعله يريد كذا، لو جمع الروايات لوجد ما يفسر هذا ولأراحه كما قال الحافظ ابن حجر وغيره من شراح الحديث المحدثين الجامعين، ولأراحه من كثير من التعليلات التي يلتمسها لعل لعل لعل. فهذا لا بد منه للفقيه. فالمفتي حتى تكون فتواه محكمة لا بد أن يسلك هذا، لا بد أن يسلك هذا المسلك. وقوله عليه الصلاة والسلام 5 صلوات، وقع عند الإسماعيلي ما يدل على أن هذا الجواب إنما وقع لسؤال مخصوص عنها فأجابه عليه الصلاة والسلام. تذكرون في لقاء سبق ذكرنا لكم الإسماعيلي، تذكرون؟ ماذا تذكرون؟ خلونا الآن نسأل قليلا، ماذا تذكرون؟ نعم صحيح، لكن ماذا تذكرون؟ هو الإسماعيلي في المستخرج على المخ. ما تذكرون أننا قلنا بشرنا هذه الأيام أن بعضهم وجد مخطوطه وأنه يعمل عليه، تذكرون هذا؟ تذكرون؟ الحمد لله، عجل الله فرجه ونسأل الله ألا يميتنا حتى يقر أعيننا برؤيته. فالكتاب وجد ونسأل الله أن يعين على إخراجه. الشاهد ذكر الإسماعيلي في مستخرجه أن هذا الجواب وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات جاء جوابا للرجل على سؤال خاص عنها، حيث قال له أخبرني ماذا فرض علي من الصلاة. هل جاء هنا الآن موجود هنا؟ ما جاء هنا مختصر، لكن هناك عند الإسماعيلي هذا. وهذا حفظكم الله كما هو مقرر في علم مصطلح الحديث من فوائد المستخرجات، هذا من فوائد المستخرجات التي تستخرج على الكتب، ففيها زيادات في الألفاظ تفسر أحيانا ما يستغلق علينا من هذا الطريق، وفيها أيضا أحيانا يكون رفع تدليس، وفيها أحيانا يكون بيان مجمل،
وفيها أحيانا يكون تقييد مطلق وهكذا. فهذا مما هذا من فوائد المستخرجات، حيث قال له هنا أخبرني ماذا فرض علي الله من الصلاة، فقال الصلوات الخمس، فتبين بهذا مطابقة كلمة الصلوات الخمس أنها كانت لسؤال ورد عنها بالخصوص، لكنه لم يرد معنا في الرواية هنا وحذف. هذا دليل على ما؟ دليل ثاني على الاختصار كما قلنا قبل قليل. فكان الجواب مطابقا لما؟ مطابقا للسؤال، وهو من فوائد المستخرجات كما قلت لكم، وهو دليل أيضا كما قلنا الآن على أن الاختصار يجري من الرواة. وعليه فنعود مرة أخرى ونقول لا بد للمتفقه أن يجمع ألفاظ الحديث الواردة حتى يغنيه ذلك عن الالتماسات بقوله لعل ولعل. وفي قوله عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس جواب على قول السائل إيش؟ قال أخبرني ماذا فرض علي من الصلاة، الفرض هنا الإيجاب، هذه اللفظة ماذا فرض علي من الصلاة جوابها الصلوات الخمس، أخرج ما عدا الصلوات الخمس فإنها ليست بفريضة. فالسنن الرواتب مثلا ليست بفرائض، هذه لها باب آخر. الفرض هو الذي إذا تركته أثمت، الرواتب لا تأثم لكن لها ثواب آخر. 13 ركعة في اليوم والليلة من حافظ عليها بني له بيت في الجنة، من صلى في اليوم والليلة 13 ركعة بني له بيت في الجنة ثم عدها، هذه ثواب آخر، هذه ترغيب واستحباب، لكن هل هو واجب؟ لا. أنا أعاتبك أنك فرطت في تحصيل تكثير الأجر على نفسك، لكني ما أستطيع ألومك بأنك إيش؟ تركت الصلاة. لا، أنت ما تركت الصلاة، تركت مندوبا مستحبا سنة. أما لو تركت الصلاة الفريضة فهنا تلام وتترتب عليها أحكام، فترك المفروضات كفر، ترك الفرائض كفر، وهذا هو الصحيح من قولي أهل العلم، لأن تاركها مباين لأهل الإسلام وتارك أظهر شعار من شعائر الإسلام والمسلمين. فهذه العلامة التي يستدل بها على إسلام الناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أغار بالليل يمسك حتى يؤذن المؤذن الفجر، فإن سمع أذانا في هذه القرية وإلا أغار عليها، معنى ما هم مسلمين. فهذا من الشعائر الظاهرة، فالصلاة من الشعائر الظاهرة التي يشك في إيمان تاركها وفي إسلام تاركها، نسأل الله العافية والسلامة. وقوله عليه الصلاة والسلام إجابة له لا إلا أن تطوع، لما قال له هل علي غيرها قال له عليه الصلاة والسلام لا إلا أن تطوع، هذا توكيد للأول. السائل قال هل علي غيرها، قال له الصلوات الخمس، أخبرني بماذا فرض الله علي من الصلاة، قال له الصلوات الخمس وتقدم الكلام. قال هل علي غيرها، قال لا إلا أن تطوع، هذا دليل على أن ما عدا الخمس كله يجمع تحت باب التطوع، ولذلك أفرده الفقهاء بباب في الفقه مستقل اسمه ها صلاة التطوع باب مستقل في الفقه اسمه صلاة التطوع، وذكروا تحته أنواع التطوع جميعا كهذه السنن الرواتب وكالوتر وكركعتي إيش الضحى وغير ذلك من بقية الصلوات التي هي من باب صلاة التطوع وليست من الفرائض. في الوقت نفسه هذا أوضح رد، وهو العمود أول رد يرد به في مسألة الخلاف في الوتر، فإن الوتر قد وردت أحاديث فيه متكاثرة، الوتر وردت فيه أحاديث متواترة ومتكاثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وردت فيه أحاديث عفوا متكاثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن بعض أهل العلم من علماء الحديث صنف فيه كتبا مستقلة لشدة الأمر في هذا وتأكيد النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وجد بعض أهل العلم قال به أنه إيش؟ أنه فريضة أو واجب، فهذا مما يرد به عليه. وهكذا في بقية صلوات التطوع، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين. وقوله إلا أن تطوع أو تطوع بتشديد الطاء مع الواو، تطوع أو بتخفيفها تطوع، وحتى مع تطوع فيها فك بين تاءين، فيها فك بين تاءين، وذلك أن قوله عليه الصلاة والسلام تطوع كما في الرواية أصله تتطوع، فأدغمت التاء في التاء فقيل تطوع للثقل، بدل أن تقول تتطوع قيل تطوع. ولذلك جاء في القرآن فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف، أصله إيش؟ يتطوف، فصار فيها ثقل فقيل يطوف، أدغمت التاء في الطاء، وذلك لقرب إيش؟ المخرج، التاء والطاء متقاربتان في المخرج فخفف، وهذا من جمال لغة العرب ما فيها ثقل، دائما إذا جاء الثقل خففوا. فالحاصل هنا قوله إلا أن تطوع أصله تتطوع، هي بتشديد الطاء تطوع والواو تطوع مفتوحة، وأصله كما قلنا تتطوع تاءين فأدغمت التاء في إحداهما. ويجوز التخفيف كما هو مضبوط عندنا في هذه النسخة، فتقول في هذا أيضا تطوع، تقول أيضا تطوع بالتخفيف. ولم يقع هنا ذكر للصلاة للزكاة، فجاء بعده الصيام مباشرة، وهذا حفظكم الله أيضا من أوضح الأدلة على ما ذكرناه قبل قليل من اختصار الرواة، من اختصار الرواة، فقد يكون مقصودا وقد يكون نسيانا ونحو ذلك، وقد يتردد فيشك فلا يذكره. أنت إذا ترددت في الشيء لا تذكره، تخاف أن تخطأ أو تكذب، فقد يكون تردد شك فتركه، وقد يكون نسيه، وقد يكون اختصره. فهذا دليل على ما ذكرناه قبل قليل. فلم تذكر هنا الزكاة وقد وردت، وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وردت في سؤال من؟ في سؤال هذا الرجل الذي هو ضمام ابن ثعلبة، قد ورد ذكرها من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الراوي عبر عنها هنا فقال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. فهل هو مثل قوله عليه الصلاة والسلام
الصلوات الخمس هو في الحكم مثله، لكنه في اللفظ ليس مثله، لأنه ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو تعبير من الصحابي عبر عنه، قال وذكر له، وذكر له. وحتى نثبت ذلك نبين أنه أيضا قد جاء في طريق هذا الحديث، بعض طرق هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك، فعدها مع شرائع الإسلام كما تقدم معنا قبل قليل، فإنه قد جاء من طريق إسماعيل بن جعفر أن الرجل صلى الله عليه وسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم، أن الرجل رضي الله عنه، أن الرجل الذي هو ضمام رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني بما فرض الله علي من الزكاة، مثل قول إيش في الصلاة، جاء السبب السؤال عنها خصوصا، قال فأخبرني بما فرض الله علي من الزكاة، قال فذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، ذكر له شرائع الإسلام فأخبره بذلك. ولأجل هذا اختصر الراوي هناك، بدل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كذا، هذا اختصار، قال فذكر له إيش؟ فذكر له الزكاة، هذا اختصار، ولا شك أن هذا الاختصار مؤدي، فالصاحب رضي الله عنه ثقة لا كلام في الصحابة، فأراد أن يختصر يقول كذا، لأنه هذا يعبر، والتعبير أحيانا يكون أقل. أما كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو أحب إلينا أن ينقل بحرفه، لكن أحيانا بدل أن يطيل بسأله وأجابه يقول وذكر له فقط اختصارا. فمثلا أحدكم بدل أن يحكي كلامي كله يقول ذكر لنا كذا وكذا وكذا، يذكره في 4 كلمات ويكفي، أنت ترجع إلى التسجيل تجده مبسوطا، فهل تستطيع أن تخطئه؟ ما تستطيع تخطئه. ولهذا العلماء لهم في العلم طريقان، في الشروح وفي بيان الأحكام ونقل كلام العلماء قبلهم. الطريق الأولى حكاية القول بالحرف، فيقول قال كذا ثم يأتي به إيش بلفظه، فقد يكون 6 أسطر 7 أسطر يحكيه هو، يعني يعبر عنه من عنده، بشرط أن يكون يعرف ما يخل بالمعنى وما لا يخل، فيحكيه، قد يحكيه هو هذا الكلام كله، يحكيه بجملتين أو 3، فهذا يسميه العلماء إيش حكاية، وحكي عن مالك كذا، ترجع إلى قول مالك يمكن تجده 5 أسطر أنت عبرت عنه بإيش بكلمتين، حكي عن مالك كذا، ترجع إلى نص الإمام مالك تجده 5 أسطر، فهذا يسمونه إيش الحكاية. مثاله أيضا عند علماء الحديث في الرجال، تأتي إلى راوي من الرواة فتقول قال عنه الإمام البخاري ثقة، قال عنه مسلم ثقة، قال عنه أحمد ثقة، وقال عنه النسائي ثقة، قال عنه الإمام مالك ثقة، أنت تستطيع تحدث هذا كله فتقول وثقه مالك وأحمد والبخاري والنسائي ومسلم وبس، هذا أخصر للأول، هذا أخصر، فهذا يسمونه إيش الحكاية. فأنت تحكي تعبر عن كلام العلماء شيء، تنقل كلامهم بنصه وفصه شيء آخر. وحكاية القول لها مكان، ونقل القول بحرفه له مكان. إذا خشيت أن توهم حكيته بنصه وفصه، وإذا لم تخش ذلك قلت كذا كذا كذا. نعم، فهذا دليل على، كما قلنا دليل على ما؟ على الاختصار، والاختصار وارد، فأنت تحكي وتختصر، فمنه قوله وذكر له إيش وذكر له الزكاة، هذا عند العلماء يسمى إيش احكي القول، عبر بالحكاية،
إذا أردت أن تؤلف، ما تريد أن تقطع بالنصوص عن فلان عن فلان عن فلان، فأنت تحكي أقوالا تقول وذكر كذا وذكر كذا تعبيرا من عندك اختصارا، حتى يصبح التأليف على نسق لا ينقطع بذكر النصوص. نعم. وقوله هنا في هذا الحديث وصيام رمضان، صيام رمضان أمره مشتهر عند الناس ومعلوم، وهو داخل في ضمن الشرائع التي عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم إجمالا، وقد خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذكر، والراوي اعتنى به فنص عليه، فلعله اهتم به لقيام موجب عنده حينئذ لم يقم عنده في الزكاة، لم يقم عنده في الصلاة، لأن أمرها أشهر في ذلك، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وقول الرجل والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، أي يقصد بذلك أنه يكون من المقتصدين. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالظالم لنفسه عافانا الله وإياكم من ذلك وغفر لنا ولكم وإخواننا المسلمين، هو الذي جاء بما أمر الله به وخلطه بما بارتكاب ما نهاه الله، هذا ظالم نفسه بالمعاصي. المقتصد هو الذي التزم بالفرائض ما زاد عليها. السابق هو الذي جاء بالفرائض وتقرب بالنوافل. وفي هذا جاء الحديث ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. فإثابة الزيادة لها ثواب آخر هو هذا. أما الفرائض فهذا بابها باب أصل لا يجوز التواني فيه. فقوله والله لا أزيد على هذا، وجاء في بعض طرق الحديث أن الرجل قال له، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، والذي أكرمك، يعني بما؟ بالرسالة. وقد جاء أيضا هذا في بعض طرق هذا الحديث، أظن عند الطبراني سيأتينا ذكره، أنه قال والذي أكرمك بالحق، فدل على أن إيش؟ الإسلام والرسالة التي من الله بها سبحانه وتعالى على هذا النبي صلى الله عليه وسلم، واختصه بها من بين سائر الخلق، فختم به النبيون عليه الصلاة والسلام. فقوله والذي أكرمك يعني بالحق أو بالنبوة أو بالرسالة، كل ذلك حق. وهنا حلف من غير استحلاف، قالوا هذا من باب الحلف على الأمر المهم توكيدا لالتزامه هنا، وإن لم تسأل الحلف عليه، اهتماما به توكيدا لالتزامك به أمام من؟ أمام من علمك إياه وأرشدك إليه وأخبرك بحكمه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ولا أنقص هذا أيضا فائدته فائدة أخرى، وهي أنك ما تقصر فيما؟ في الفرائض التي أوجبها الله سبحانه وتعالى، وإلا كنت حينئذ معرضا لنفسك للعقوبة. نعم. وقوله عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق، هكذا الرواية عندنا، هكذا الرواية عندنا،
أفلح إن صدق. وسندها عند البخاري حدثنا إسماعيل يعني ابن أبي أويس ابن أخت الإمام مالك قال حدثني مالك بن أنس خاله رحمهم الله جميعا عن عمه يعني مالك بن أنس يروي هذا الحديث عمن؟ عن عمه إسماعيل ابن أبي أويس ابن أخت الإمام مالك هو شيخ البخاري، فالبخاري يروي عن إسماعيل، إسماعيل ابن أبي أويس يروي عن من؟ عن خاله الإمام مالك. الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة صاحب الموطأ، والحديث عنده في الموطأ، وهو أحد الأئمة الأربعة المتبوعين في فقههم رحمهم الله. الإمام مالك يرويه عن عمه أبي سهيل وهو أبو سهيل بن مالك ابن أبي عامر الأصبحي من أصبح من حمير واسمه نافع. هذا أبو سهيل الذي هو من؟ عم الإمام مالك. اسمه من؟ اسمه نافع، وكان ثقة، وقد خرج له الجماعة رحمهم الله تعالى. والإمام مالك روى عنه هنا، وقد روى عنه الإمام مالك لأنه عمه، وروى عنه أيضا الإمام الزهري وهو شيخه، شيخ الإمام مالك الزهري شيخ الإمام مالك، ومع هذا روى عن من؟ عن نافع أبي سهيل الذي هو عم مالك، فهو في الوقت نفسه شيخه وقرينه، شيخه الزهري أخذ مالك أخذ عن الزهري وأكثر، وقرينه لأنه استوى معه في روايته أيضا عن عم مالك، فصار إيش؟ شيخا وزميلا في الوقت نفسه. ومالك وأبو سهيل، هذا أبو سهيل هو مالك ابن أبي عامر الأصبحي حليف طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، حليف لبني تيم، حليف لطلحة، وفي بني تيم أيضا حلفه. يعني أنت إذا صار واحد حليفا لك ما يكون بين قومك حليفا للجميع، يكون حليفا لقومك معك، فهو حليف لمن؟ لطلحة رضي الله عنه. وإلا هو من حمير، هو من حمير أصبحي، من ذي أصبح، من حمير من اليمن، لكنه صار حليفا له. نعم، مثل ما كانت كندة. كندة أين هي؟ كندة في الأحقاف على حضرموت، وزحفت في ملكها في أول أمرها إلى جنوب نجد، وكانت أحلاف لمن؟ لمن؟ لعنز بن وائل، لعنزة، لهم اليوم يقول لهم عنزة، عنز بن وائل. وكندة إذن بالحصاب عشيتان تجيز بهم حجاج بكر بن وائل، حليفان شدا عقد ما احتلفا له ورد عليه عاطفات الوسائل، وحطمه مسمر الصفاح وسرحه وشبرقه واخذ النعام الجوافلي. الشاهد قول حليفان شدا عقد ما احتلفا له، هل واحد هم يشدون أم جماعة هذا وجماعة؟ نعم، فالحلف يكون بواحد ويدخل مع الجميع من قومه وراثه، فيكون حلفا للجميع. فالشاهد هذه الجزيرة العربية حينما تنظرون في تاريخها قبل الإسلام وأول الإسلام وصدر الإسلام ووسط الإسلام، ترى كيف القبائل تموج فيها، تتغير من هنا إلى هنا إلى هنا، بذلك تنشأ الأحلاف بين أهل الجنوب والشمال أحيانا، وأهل الوسط والجنوب أحيانا، وأهل الوسط والشمال أحيانا، وأهل الشرق والغرب أحيانا، وهكذا، وذلك لتغير الأماكن. والسبب في ذلك حفظكم الله أنهم ما كان يعني تقوم حياتهم في الغالب في جزيرة العرب إلا على بهيمة الأنعام، على الرعي والأنعام، فيتتبعون بها أماكن الخير، فيحتاجون إلى أن يدخل هذا مع هذا في الأحلاف في ذلك الحين. والشاهد أن هذا الحديث الآن حفظتموه، إسماعيل بن أبي أويس عند البخاري في أول موضع عندنا هنا الذي قرأناه معكم، إسماعيل بن أبي أويس يروي عن من؟ عن خاله الإمام مالك، والإمام مالك يروي عن من؟ عن عمه، وعمه يروي عن من؟ عن أبيه، وأبوه يروي عن من؟ عن حليفه. إذن فهذا الإسناد فيه عدة لطائف. أولا رواته كلهم من الأقارب، مسلسل برواية الأقارب. وإذا أنا رويت عن أقاربي تستطيع توهمني؟ ما تستطيع. أنا أعرف بحديث أهلي من الأجنبي، وأنت كذلك إذا رويت عن أقاربك أنت أعرف بأقاربك، صح ولا لا أخوتي؟ صح ولا لا؟ هذا نحتاجه متى؟ نحتاجه عند الترجيح. فمثلا لو جاء ماجد كراني يروي عن أسرتي وجاء بشيء مستنكر وأنا أرويه عن أسرتي بخلاف ما يرويه، من هو أقدم؟ أنا. والعكس لو روى عن أسرته الشيخ ماجد كراني شيئا وأنا خالفته في الرواية عنهم هو أقدم، لأنه أضبط لحديث أهله. فالشاهد هذا مسلسل بمن؟ بالأقارب كما رأيته. وفي الوقت نفسه أهل بلد واحد كلهم من المدينة، كلهم مدنيون، إسماعيل مدني ومالك إمام أهل المدينة وعمه مدني وأبوه مدني وحليفه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه مدني، فهو مسلسل بالمدنيين والأقارب، بالمدنيين والأقارب. فهذا الحديث مسلسل بهؤلاء كما سمعتم جميعا، وهم أعرف بهذا الحديث من غيرهم ممن وهم فيه وإن كان مدنيا. فإسماعيل بن جعفر سيأتينا أحد رواة هذا الحديث، إسماعيل بن جعفر روى المدني، روى هذا الحديث عن عم مالك. إسماعيل بن جعفر مدني، إسماعيل بن جعفر المدني أحد رجال مسلم ثقة، روى هذا الحديث عن عم مالك، وعم مالك يرويه عن من؟ عن أبيه، تمام؟ عن طلحة. فخالف مالكا، فالعمدة حينئذ تكون على من؟ يا ناس العمدة على من؟ على مالك. إن قلت مالك قريب، مالك قريب. إن قلت مالك إمام، مالك إمام. إن قلت مالك أضبط وأحفظ وأتقن، إمام مالك أضبط وأحفظ وأتقن. إن قلت مالك جبل في الإتقان، مالك جبل في الإتقان. زيد على ذلك المرجحات الأخرى. هذا الحديث حفظكم الله احتجنا فيه لهذه الكلمات لأنه قد جاء عند مسلم رحمه الله تعالى من طريق إسماعيل ابن جعفر المدني الذي هو إيش في طبقة، في طبقة يا ناس أجيبوا، في طبقة من؟ مالك، في طبقة مالك. يرويه عن من مالك؟ عن عمه، عن أبي سهيل. فحينما رواه رواه على خلاف ما رواه مالك، ورواه كما رواه مالك. هذا سيفيدنا في قضيتنا هذه الليلة، وهي الحلف بغير الله تبارك وتعالى. فإنه قد جاء عند مسلم رحمه الله تعالى هذا الحديث، أخرجه أولا من طريق مالك التي عند البخاري، تمام؟ هذه واحدة. مسلم وافق البخاري، ما هو الآن فيما اتفق عليه الشيخان، مسلم أول شيء أخرج الحديث من طريق مالك عن عمه، عن أبيه، عن طلحة، تمام؟ هذه الطريقة الأولى عند مسلم. ثم أخرجه من طريق إسماعيل ابن جعفر المدني عمن؟ عن عم مالك، عن أبيه، عن طلحة بن عبيد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه
إن صدق، فمعنى هذا الحلف بغير الله تبارك وتعالى، وهذا في الحقيقة منكر، هذا في الحقيقة مما أنكر على إسماعيل ابن جعفر رحمه الله تعالى.
الإمام البخاري نعوذ بعد ذلك، الإمام البخاري خرج هذا الحديث في 4 مواضع من الصحيح. الإمام البخاري خرج هذا الحديث في 4 مواضع من الصحيح عن طلحة بن عبيد الله، خرجه في كم؟ في 4 مواضع، كلها هذه المواضع 4 ليس فيها من؟ ليس فيها أفلح وأبيه إن صدق. هذا الموضع الأول الذي ذكرناه معنا هنا قبل قليل، ومنه قرأنا وبدأنا به في الزكاة من الإسلام، فأخرجه على هذا النحو رحمه الله تعالى وبهذا اللفظ أفلح إن صدق. ولهذا هذا القسم بهذا اللفظ هو الحديث الأول عند مسلم، أخرجه صاحبنا في كتابه هنا، وضعه صاحبنا الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، كلامه فيما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، اتفقوا على هذه اللفظة أفلح إن صدق بدون وأبيه. البخاري ليس عنده إيش؟ وأبيه. خرج هذا الحديث في كم موضع؟ خرجه في 4 مواضع، ومع ذلك لم يخرج فيها جميعا، لم يخرج فيها جميعا لفظة وأبيه. يقول حانت الصلاة فلعلنا نقف عند هذا، فإن يسر الله أكملنا بعد الصلاة أو في لقاء آخر. المهم أن تعلموا ابتداء بلفظ مختصر، ولكن مع الخصم المعترض تحتاج أن تبسط الحجج حتى إيش؟ تقطع عليه الحجج جميعا التي يحتج بها. الذي يهم أن تعلموا أن الذي اتفق عليه البخاري ومسلما أفلح إن صدق هذا هو الصحيح، ولفظة أفلح وأبيه إن صدق هذه اللفظة شاذة منكرة معلولة، يأتي بيان ذلك كله ببسط الكلام على طرقها إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.